والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا الأول من دروس مادة العقيدة، وذلك في يوم الأحد الموافق 11 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف، ومع كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
نعم، هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى على كتابه، ونضع فوائد حول هذه المقدمة، فنسأل سؤالا ونقول: ما المعنى الإجمالي لهذه المقدمة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المقدمة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المقدمة تحذير الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من اتباع سبيل المجرمين، من اتباع سبيل المجرمين، والحذر من الاقتداء، من الاقتداء بأهل الجاهلية من الكتابيين، أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، والأميين الذين ليس لهم كتاب من المشركين الوثنيين وغيرهم، من المشركين الوثنيين وغيرهم. حرصا على أن يتميز المسلم بدينه عن الجاهلي بدينه، عن الجاهلي بدينه، وهذا أعظم المسائل التي يجب تعلمها، التي يجب تعلمها وهذا هو الدافع لتصنيف هذا الكتاب، وهذا هو الدافع لتصنيف هذا الكتاب. طيب النقطة الثانية، ما الفوائد العامة حول هذه الرسالة وكذلك المستنبطة من هذه المقدمة؟ ما الفوائد العامة حول هذه الرسالة وكذلك المستنبطة من هذه المقدمة؟ واحد، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يضع اسما لكتابه الذي معنا، وإنما أشار في المقدمة إلى مضمون ما في هذا الكتاب، وموضوعه بقوله هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، ولهذا وضع العلماء الاسم لهذا الكتاب بأنه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. يبقى دي أول فائدة، أن الشيخ لم يضع اسم الكتاب، إنما هذا الاسم وضعه العلماء استنباطا مما أشار إليه من مضمون في هذه المقدمة، مضمون الكتاب في المقدمة. طيب، فائدة ثانية، وهي متعلقة بنسبة هذا الكتاب للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقد ثبت نسبة هذا الكتاب للإمام المجدد بما لا يدع مجالا للشك، فقد أشار إلى نسبته جملة من المترجمين وعلى رأسهم المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حيث قال ولشيخنا أي ابن عبد الوهاب، طبعا ابن عبد الوهاب جد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، وقد أدرك الشيخ عبد الرحمن جده عشرات السنين وتعلم على يديه، وهنيئا له من جد، وهنيئا لابن عبد الوهاب، هنيئا له من حفيد. فابن عبد الوهاب هو الإمام الأول المجدد، وعبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وصاحب قرة عيون الموحدين في شرح كتاب التوحيد. فقال ولشيخنا مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. الفائدة الثالثة، هل مسائل الجاهلية محصورة في المسائل التي ذكرها الشيخ فقط أم لا؟ الجواب، مسائل الجاهلية أكثر مما ذكر الشيخ بكثير، والشيخ لم يرد الحصر، وإنما أراد ذكر أشهر المسائل التي كانت في زمانه وعصره ليتجنبها الناس. ودليله، دليله أنه لم يرد الحصر، قوله هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، هذه مسائل. ولهذا وضع الشيخ عبد الله الدويش أو الدويش كتابا سماه زوائد مسائل الجاهلية، زوائد مسائل الجاهلية، وأضاف فوق ما ذكره الشيخ إحدى عشرة مسألة ومئتي مسألة، يعني 211 مسألة. وكان مما قال رحمه الله: فإن قيل ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية فما فائدة ما جمعته؟ فالجواب إن هذه ما ذكرها الشيخ على وجه الحصر، ثم ليعلم أن هذه ليس استدراكا عليه، لأنه لم يذكر أنه جمع كل ما عليه أهل الجاهلية، وإنما ذكر أمورا خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي الحصر حتى يقال إن هذا استدراك عليه. طيب، الفائدة التي بعد ذلك، معنى الجاهلية، معنى الجاهلية. اختلف العلماء في معنى الجاهلية على أقوال، أجمعها ما ذكره بعض أهل العلم، ما ذكره بعض العلم من أن الجاهلية هي الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم، تكون عليها أمة من الأمم قبل مجيئها، هدى الله قبل مجيئها هدى الله، والحالة التي تمتنع فيها، تمتنع فيها أمة من الأمم أو بعض أمة من الاستجابة لهدى الله، من الاستجابة لهدى الله، هذا معنى الجاهلية. طيب، الفائدة التي بعد ذلك، ما أقسام الجاهلية، ما أقسام الجاهلية؟ الجواب: تنقسم الجاهلية باعتبارات. باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الأشخاص. باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الأشخاص. أولا باعتبار الزمان، احنا طبعا نشرح مسائل الجاهلية، فلنتصور ما معنى الجاهلية وإيه أقسام الجاهلية. باعتبار الزمان تنقسم الجاهلية إلى جاهلية مطلقة وإلى جاهلية مقيدة، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة يراد بها ما كانت قبل الإسلام وقبل أي دين من دين الأنبياء، حيث لا وحي ولا هدي. هذه جاهلية مطلقة، فيقال عصر جاهلي بأكمله. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا العصر الجاهلي، العصر كله على هذا، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربيهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. اثنان، جاهلية زمانية مقيدة، وهي ما تضمنت ظهور بعض أمور الجاهلية في زمان دون زمان. فالبلد هذه مثلا في أمور جاهلية الآن، في زمن ما جاءها عالم نفى هذه الأمور وبدلت بالسنة، في مكان آخر ما في عالم يكون في أمور جاهلية، أي مكان ما في عالم في أمور جاهلية، فمقل ومستكثر، فإن الجاهلية تنفى بالوحي وبالكتاب والسنة بهدي سلف الأمة. طيب، يبقى دي جاهلية ماذا؟ زمان، جاهلية، يبقى جاهلية مقيدة، جاهلية مطلقة. ثانيا، أقسام الجاهلية باعتبار المكان، باعتبار المكان. وتنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة. مطلقة في بلاد الحرب والكفر، حيث لا توجد شعائر إسلام، يقال هذه بلد جاهلي. وأما المقيدة فما كانت في بلاد الإسلام في بعض الأماكن دون بعض، في بعض الأماكن دون بعض. يبقى في الزمان في بعض الأزمان دون بعض، في المكان في بعض الأماكن دون بعض، كما قلنا المكان اللي فيه العالم يكون كالمكان الذي ليس فيه العالم. ما مضى الزمان أيضا اللي فيه عالم غير الزمان، ويكثر العلماء غير الزمان اللي ليس فيه علماء، زمان الصحابة غير زمان التابعين، زمان التابعين غير زمان اليوم، وهكذا. الثالث، التقسيم الثالث، الجاهلية باعتبار الأشخاص، جاهلية باعتبار الأشخاص، وتنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة. المطلقة في الكافر، فيه جاهلية، هذا الكافر هذا جاهلي، شرك والحاد وثنية وغير ذلك. ومقيدة باعتبار الأشخاص، تتناول بعض الصفات التي تكون في الشخص وهو مسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب، الفائدة التي بعد ذلك، ما المراد بالكتابيين؟ ما المراد بالكتابيين؟ الجواب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. وليس يدخل فيهم المجوس، فإن العلماء قد اختلفوا في المجوس على قولين، منهم من قال هم من أهل الكتاب وهذا قول ضعيف، اعتمدوا فيه على أثر لعلي رضي الله عنه، والأثر ضعيف. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا الحديث، ضعفوا الحديث. والقول الثاني أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وهذا هو القول الصحيح لقول الله، لقول إن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، طائفتين اليهود والنصارى. الفائدة التي بعد ذلك: أن الشريعة أتت في أدلتها المجملة والمفصلة بمخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: خالف المشركين وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: خالف اليهود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومتابعتهم، ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم، فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائه، اتباع لأهوائه، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك، بما هو دون ذلك. ذكر ذلك في الاقتداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود وغيره. ومن الفوائد في هذه المقدمة بيان قصد الشيخ من ذكر مسائل الجاهلية، وأنه كما يذكر سبيل المؤمنين يذكر سبيل المجرمين، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، مثل ما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن ندرك. ومن الفوائد أيضا في المقدمة أن أعظم ما في هذه المسائل وأشد ما فيها من خطر أمران. الأمر الأول عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني استحسان ما عليه أهل الجاهلية، استحسان ما عليه الجاهلية، فلأنت الذي آمن قلبك بما جاء به الرسول، وأضف إلى ذلك استحسان ما جاء به أهل الجاهلية، حينئذ تمت الخسارة. دليل ذلك قول الله والذين آمنوا بالباطل، ده استحسان ما عليه الجاهلية، وكفروا بالله، ده عدم إيمان القلب بالله، أولئك هم الخاسرون. أسئلة الدرس الأول في العقيدة. أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من مقدمة الكتاب ونكتفي بهذا القدر.